أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في المناقشة الثالثة للتمسك بنكتة دفع الضرر لازم، ما محصله؟ أنه لو كان قياس استثنائي، لو كان العقل حاكما بلزوم دفع الضرر المحتمل للزم من ذلك تعدد العقوبة، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وتوضيح وجه الملازمة هو أنكم تبنون على أن العقل يدرك كبرى كلية، وهو أنه يلزم دفع الضرر المحتمل، والمفروض أن القضايا العقلية العملية ترجع إلى التحسين والتقبيح العقليين، فمرجع حكم العقل بلزوم ولا بدية دفع الضرر هو أن الإقدام على الضرر المحتمل قبيح، ويكون قبحه لنكتة الظلم، لأنه ظلم ولو كان ظلما للنفس، ومقتضى أنه ظلم فيندرج في قبح الظلم، ويترتب على ذلك استحقاق العقوبة على فرض عدم دفع الضرر المحتمل. وبناء عليه، لو فرضنا بأن هذا المكلف ارتكب المعصية، فمقتضى أنه ارتكب المعصية يحصل على عقاب على ارتكاب المعصية، ومن جهة أخرى لم يدفع الضرر المحتمل بالتوبة، فيكون مستحقا لعقاب آخر لعدم استجابته لحكم العاقل بعدم انبغاء دفع الضرر، فحينئذ يكون مقتضى ذلك استحقاق عقابين، وهذا مقطوع العدم، فإنه بحسب الارتكازات أن من يرتكب ذنبا واحدا يستحق عقوبة، يستحق عقوبة واحدة، لا أنه يستحق عقوبتين، عقوبة على نفس الذنب والمعصية، وعقوبة على عدم دفع الضرر المحتمل. وبناء على هذا، الصحيح أن العقل لا يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل، بل ليس هناك إلا قضاء الفطرة والجبلة بأنها تتحرك نحو دفع الضرر، فلا يوجد عندنا حكم عقلي، بل يوجد عندنا نداء للفطرة وفعل من مقتضيات الجبلة والفطرة لكل ذي شعور فإن دفع الضرر المحتمل جبلي لكل ذي شعور يستلزم الفرار مما فيه الضرر المحتمل، وغاية ما يترتب عليه أنه لو لم يتب فإنه لم يقم بحكم على مقتضى الجبلة والفطرة، وهذا لا يوجب استحقاق استحقاق العقوبة. ولهذا يظهر الأثر بين في الفرق والتفريق بين قولنا أن دفع الضرر المحتمل عقلي وبين كونه فطريا جبليا. فبناء على أنه عقلي يكون الإقدام عليه إقدام على قبيح عقلي، والقبيح العقلي يرجع إلى الظلم فيستحق العقوبة. وأما بناء على أن دفع الضرر جبلي لكل ذي شعور فغايته أنه لم يستجب إلى نداء الفطرة والجبلة التي أوجدها الله لكل ذي شعور، وهذا لا يقتضي استحقاق العقوبة. ولهذا ولعله لأجل هذا ذهب سيد المستمسك في الجزء الرابع صفحة 4 أن دفع الضرر المحتمل أمر جبلي لكل ذي شعور، بل فإن كل ذي شعور يفر عما يؤذي النفس، وبناء على هذا لا علاقة للمسألة أصلا بباب التحسين والتقبيح العقلي. وإشكالكم أيها الإصفهاني رضوان الله عليه كان مبنيا على أنه دفع الضرر المحتمل تندرج في التحسين والتقبيح العقلي، ولما أدرجها هناك قال اعتبارية، وأنها ومقتضى اعتباريتها يا سيدنا ترجع إلى حفظ النظام، وحفظ النظام عند العقلاء بما هم عقلاء حفظ النظام الدنيوي، ولا علاقة له بالنشأة الأخروية. إذن أساس الإشكال كان مبنيا على إدراج دفع الضرر صغرى لكبرى التحسين والتقبيح العقليين، مع أنه ليس الأمر كذلك، بل هي أمر فطري جبلي. ومن هنا نقول إن وجوب التوبة بمناط دفع الضرر شنو مناطه؟ مناط فطري جبلي وليس مناطا عقليا. ومرادنا من الفطرة ليس الفطريات في باب القضايا، يعني تلك القضايا التي قياساتها معها، إنما مرادنا من الفطرة هذا معناها العرفي ومعناها وهو معناها نعم اللغوي، وهو الجبل، وهي عبارة عن مقتضيات بل ناشئة من أصل طينة خلق الإنسان أو ذي الشعور. هذا هو الاعتراض الذي ذكر في المقام، ويمكن أن يستل من كلمات من؟ سيد المستمسك رضوان الله عليه. وهنا عدة تعليقات. التعليق الأول، ذكرنا في بحث الأصول أنه لا بد أن نفرق بين دفع الضرر مما ينبغي فعله وبين واقع المحركية أو الزاجرية عن الضرر، فينبغي التفريق بين هاتين القضيتين وهذين الأمرين، وقد حصل هناك نحو من التداخل. فتارة نتكلم عن قضية كلية حقيقية، وهو أنه هل طبيعي الضرر مما يدرك العقل أنه ينبغي لا ينبغي فعله، بغض النظر الآن وجد ضرر في الخارج أو لم يوجد، ولا علاقة لنا بتحرك الإنسان وفراره الخارجي من الضرر. ما نتكلم عن فرار الشخص من الضرر، نتكلم أن نحن قاعدين في الغرفة، نقول عقلنا يدرك مجموعة من المدركات، منها أن الظلم قبيح، منها أن الكذب قبيح، منها أن قتل النفس المحترمة قبيح. فهل العقل يدرك لابد أن دفع الضرر مما ينبغي فعله، وعدم دفع الضرر مما لا ينبغي فعله كمدرك عقلي؟ لا علاقة لنا بواقع حصول دفع الضرر لمن واجه ضررا في الخارج. ما لنا علاقة بعالم المحركية والزاجرية. هذا هو محل البحث. هذا تارة نتكلم عن هذا المطلب، تارة نتكلم عن مطلب آخر، وهو أن الإنسان أو ذي الشعور كالحيوان إذا واجه ضررا في الخارج فهل يحصل منه بل محركية نحو ما يؤدي إلى الفرار من الضرر الخارجي، بغض النظر عن إدراك قضية كلية. الحيوان ما يدرك قضية كلية، نتكلم عن ماذا؟ واقع المحركية والزاجرية عن وجود ضرر واجه ذي الشعور. فينبغي التفريق بين المطلبين. فنقول لسيدنا الحكيم رضوان الله عليه: ما هو أمر فطري وجبلي لكل ذي شعور هو واقع الفرار الخارجي من الضرر الذي يواجهه ذي الشعور، بغض النظر عن إدراك كبرى كلية أن هذا مما ينبغي أو لا ينبغي. وليس هذا هو محل البحث بين الفلاسفة والحكماء والمتكلمون. ونحن لا نمانع أن واقع دفع الضرر في الخارج لمن واجه الضرر هذا أمر فطري جبلي، فإن البحث في المدركات العقلية وظيفة العقل الإدراك، وليس وظيفته المحركية أو الزاجرية. التفتي شيخنا المطلب، ليس وظيفة وشأن العقل أنه واقع التحرك الخارجي أو عدم التحرك الخارجي. العقل يدرك أن هذا حسن أو قبيح، أما واقع ترك الحسن، واقع فعل الحسن أو واقع ترك القبيح، فهذه لها مناشئ أخرى هي تحدد عالم المحركية والزاجرية، ولا علاقة لها بمدركات قد العقل يدرك شيء قبيح ولكنه لا يستجيب يفعل القبيح. يدرك عقله أن السرقة قبيحة وأن قتل النفس بلي قبيح، ولكنه في مقام الخرج ماذا يفعل؟ يقتل النفس محترما ويسرق ويكذب ويظلم. عقله يدرك حق الطاعة للمولى لكنه لا يطيع. نحن بحثنا ليس في عالم المحركية والزاجرية، فإن كان الكلام في واقع الفرار من الضرار هذا أمر جبلي فطري ونحن لا نمانع من ذلك، ولكن ليس هذا محل البحث عند الحكماء والفلاسفة، بل محل البحث يا شيخنا يا قضية القضية الكلية. وإذا رجعنا إلى بني العقل أو العقلاء، فالعقلاء تطابق رأيهم على أن دفع الضرر مما ينبغي فعله، والفرار من الضرر مما ينبغي فعله. والعقل يدعي لك عقلاء، يعني اعتبارية التحسين والتقبيح اعتباري. وكذا إذا قلنا أن التحسين والتقبيح عقلي، العقل يدرك قضية واقعية متقررة في نفس الأمر والواقع، وهو أنه الضرر مما ينبغي تركه، أو دفع الضرر مما ينبغي فعله، كإدراك العقل لسائر القضايا العقل العملي. فإذا ما ركز عليه السيد الحكيم هو واقع دفع الضرر، وما هو محل البحث كل قضية كلية حقيقية طبيعية الضرر. هل يدرك العاقل أنه ينبغي شنو ينبغي تركه أو لا ينبغي تركه؟ فيقول نعم، العقل يدرك ذلك لأنه ظلم للنفس. أنا الآن مواجه خطر، لكن أقول من واجه ضررا كشرب السم القاتل ينبغي عليه أن لا يشرب، يقبح عليه أن يشرب، فإنه ظلم واضح، ولو كان ظلما للنفس. ومن هنا ينبغي أن نميز بين هذين المطلبين. فلا معنى، ومن هنا يتضح الإشكال، لا معنى أن نرجع قضايا التحسين والتقبيح إلى نداء الفطرة، فإنه قضايا التحسين والتقبيح قضايا كلية حقيقية إدراكية، والفطرة ونداء الفطرة واستجابة الفطرة لا علاقة لها بالمدركات الكل، إنما هي تحدد محركيات خارجية. بتفتي المطلب إن شاء الله. هذا التعليق الأول. فإذن هذا الذي ذكرتموه ما يصلح أن يكون جوابا على من؟ يا سيدنا المستمسك ومن تبعه، ما يصلح جواب على المحقق الإصفهاني. التعليق الثاني، أنتم قلتم أن العقل لو كان حاكما بلزوم دفع الضرر المحتمل كان حاكما بقبح الإقدام على محتمل الضرر، والإقدام على القبيح لازمه استحقاق العقاب. قد يتأمل في ذلك ونقول لا ملازمة بين حكم العقل بالقبح وبين استحقاق العقاب، لا ملازمة بين المطلبين. فاستحقاق العقاب له مناطات متقررة في محلها كظلم المولى، فيقال أن من ظلم المولى وسلب حق المولى أو سلب حق الغير فإنه يستحق العقوبة. فمناط استحقاق العقاب مخالف سلب ذي الحق حقه. وما هو محل بحثنا عندما يقال أن هذا ضرر فهو ظلم؟ هذا ليس فيه سلب لذي الحق حقه، وإنما هو ظلم لمن؟ ظلم للنفس. ففرق بين ظلم النفس وبين ظلم الغير. والعقل لا يدرك أن من ظلم نفسه بنفسه ولم يتجاوز على حقوق الغير يستحق العقوبة، فقد نلتزم أن الإقدام على ما فيه الضرر قبيح، ولكن لو أقدم على الضرر لا يعاقب. ولهذا بناء على أنه مثلا باب اللي يعني أكد على هذا، بناء على أن التحسين والتقبيح اعتباري من باب تطابق العقلاء. العقلاء يقولون لا تقدم على الضرر، ولكن لو أقدم هل يعاقبونه عقابين؟ لا، أنت ضل، أنت أقدمت وسلكت الطريق الذي فيه السباع ووقعت في السباع ومت، فإنه أو 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 حصل هناك تلف معتدا به في المال، فإنهم لا يعاقبونه على ذلك. ففرق بين الحكم بالقبح من جهة سلب ذي الحق حقه الغير وبين ظلم النفس، فلا ملازمة بين حكم العقل بالقبح وبين استحقاق العقاب. فما ذكرتم أن لازمه استحقاق العقاب وهو مقطوع العدم، لا ملازمة بين حكم العقل بالقبح وبين استحقاق العقاب. العقل يقول إتلاف مالك المحترم الخطير مما لا ينبغي فعله، أو قطع عضوك المهم في حياتك مما لا ينبغي قطعه، هل يعاقبونه؟ لا يعاقبونه. واضح شيخنا؟ ففرق بين مقتضيات وأحكام العقاب وبين حكم العقل بالقبح وبعدم الانبغاء، لا ملازمة بين المطلبين. التعليق الثالث، سلمنا أن هناك ملازمة بين حكم العقل بالقبح وبين استحقاق العقاب، فنحن نسألكم، من قال أن أصل استحقاق العقاب مقطوع العدم؟ من وين مقطوع العدم استحقاق العقاب؟ فيقال لصاحبنا، أنت تمردك على المولى بالمعصية موجبة لاستحقاق العقاب، وعدم رجوعك إلى المولى بعد مساورة المعصية وبقاؤك على التمرد بقاء أيضا تستحق العقاب. ولا يحكم العقل أن في الحكم بالاستحقاقين استحقاق على أصل إحداث المعصية واستحقاق على عدم الرجوع الذي بالرجوع دفع للضرار. ده شيئنا شنو ما يستحق العقوبة؟ أول الكلام نقول أن العقل يدرك استحقاق العقوبة. نعم الشارع يعاقبه فعلا أو لا يعاقبه فعلا، هذا بحث آخر، كلامنا في حكم العقل بالاستحقاق وليس كلامنا في فعلية العقاب وعدم فعلية. قام ارتكاز متشرعي، قامت روايات، قامت آيات على أنه يعاقب عقاب واحد ولا يعاقب على بلي ترك التوبة، هذا بحث من علاقة بكلامنا في استحقاق العقاب. ومن قال أن استحقاق العقاب المتعدد مقطوع العدم؟ فهذا أول الكلام، لا نسلم أنه مقطوع العدم. رابعا، لو بنينا على أنه لا يعاقب، فهل عدم العقاب، هاي خلى بعدين احنا نجيبها، هاي رابعا ما بذكره بعدين في مكان آخر حتى ما يصير يعني تداخل. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه في المناقشة الثالثة. فتبين من جميع ما ذكرنا بأن الصحيح هو أن الوجه الأول الذي ذكرناه أو الوجه الأول الذي ذكره غير واحد من الأعلام لإثبات وجوب التوبة عقلا، وهو نكتة دفع الضرر المحتمل، تام ولا يرد عليه اعتراض المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه ولا سائر الاعتراضات. إذن هذا الاعتراضات التي سجلت على المطلب غير تام تام. هذا تمام الكلام في التقريب الأول لمناط العقل. انتهى التقريب، انتهى تام لمتام تامون. التقريب الثاني، التمسك لإثبات وجوب التوبة عقلان بملاك شكر المنعم، وهو يتركب من مقدمتين كبروية وصغروية. الكبروية العقل يستقل بلزوم شكر المنعم، وأن شكر المنعم مما ينبغي فعله، وعدم شكره قبيح مما ينبغي تركه. هذه مسألة كبروية. ولعله لأجل هذا نبه في غير واحد من الآيات على هذا المدرك العقلي، كقوله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء من أحسن إليكم بهذه النعم المذكورة في سورة الرحمن إلا أن تحسنوا في شكره وعبادته. ونلاحظ مجموعة من الآيات ربطت بين النعم يا سيدنا وشنو والعبادة. أنعم عليكم أفلا تعبدون أفلا تشكرون، ربطت بين النعم والشكر والعبادة. وهذا الربط مع أنها مسألة توحيدية مسألة عقائدية، هذا الربط تنبيه متعبد قطعا، لأن مسألة طلب العبادة مسألة تنبيه على نكات ارتكازية، أن المرتكز في العقل أنه من أنعم عليك فإنه مما ينبغي شكره مما ينبغي عبادته. هذا هو الصغرى الكبرى. أما الصغرى فإن التوبة والرجوع إلى المنعم نفس هذا نحو من الشكر، فيقال بأنه بمقتضى لزوم شكر المنعم أن عصيان المولى المنعم ومخالفة أوامره ونواهيه تمرد وطغيان، والبقاء على ذلك التمرد تمرد وطغيان، والرجوع عن مخالفته والرجوع إليه ولوازمها من الندم، والبناء والعزم على عدم العود والالتزام بترك المخالفة مصداق من مصادق الشكر العملي للمنعم. لحظة إن شاء الله. إذن أصل المعصية تمرد وطغيان، والبقاء على المعصية بقاء تمرد أيضا، يعني تمرد حدوثي وتمرد بقائي، والرجوع إليه بعد المعصية والندم والعزم مصداق من مصادق الشكر العملي كعبادته، فكما أن عبادته شكر عملي فكذلك ولي الرجوع إليه شكر عملي. ولهذا قال البجنوردي رضوان الله عليه، قال في صفحة 300 و530: ولا شك، هي نص عبارته، في أن عصيان المولى المنعم ومخالفته في أوامره ونواهيه تمرد وبغي وطغيان عليه وابتعاد عنه ورجوعه عن مخالفته وطغيانه وبغيه وابتعاده إلى المولى بل والتزامه بترك مخالفته. هذا الالتزام شكر له. فإذا إذا تمت الصغرى والكبرى فيحكم العقل بلا بدية التوبة. وهذا الدليل من المستقلات العقلية. ما وسطنا شنو شيخنا؟ ما وسطنا مقدمة شرعية بخلاف أي وجه؟ بخلاف التقريب الأول. ذكرنا في التقريب الأول أنه من قبيل غير المستقلات العقلية، لأن كنا نتوقف على إثبات من قال أن التوبة دفع للضرر المحتمل. من وين؟ هذا بإخبار يمكن هذا الضرر ما يندفع. اشتغلنا الضرر يندفع. الشعر أخبرنا أن التوبة ترفع هذا الضرر المحتمل. نعم نعم. أما هنا فإننا لم نوسط شيء من قبل الشارع. ما هو رأيكم في هذا التقريب؟ وهذه مزية لهذا التقريب على ذاك التقريب. وما في مسألة دفع الضرر وجبلية والأم العيل يعني الدوخة الرأس والنشأة الأخروية
الصغرى ما هو بعد شكر المطعم.
نعم مطلق ما يسلق عليه شكر، سواء شكر عملي كالعبادة أو شكر
على كيف يعني على كيف هذه يقول ما برجع أنا بشكر يعني بترك آخر غير الرجوع.
عدم الرجوع عدم يعني
حق شكر آخر
مثل شنو
يعني مجرد الندم.
الندم خب هذا
مع فكرة العودة أنه قد يعود إلى الذنب مرة ثانية.
هذا خلاف الشكر لا يقال شكر
حيث لا يحقق واقع
الشكر. ما تحقق منه الشكر. شكر المنعم واجب. الشكر هو عبارة عن كل ما يقتضيه الإنعام، حيثية الإنعام. مقتضى المنعمية أصل عبادته وعدم المعصية حدوثا وبقاء، وبالتوبة رجوع إليه. يعني هذا رفع للتمرد البقائي. رفع التمرد البقائي، التمرد البقائي مما لا ينبغي، فرفعه مما ينبغي، هذا يصير شكر للمنعم. وهنا يوجد بحثان في كلماتهم، يعني ما تعرضوا له في هذا المورد في موارد عامة. البحث الأول، هل الكبرى تامة؟ هل أن العقل يدرك لزوم شكر المنعم أو لا؟ فبعضهم أنكر أو يلوح منه إنكار هذه الكبرى الكلية، فالعقل لا يقول أن الذي أنعم علي يلزم علي شكره. نعم العقل يقرر أن كفران النعمة قبيح، لا أن شكر النعمة واجب ولازم. شفتين شيخنا؟ كفران النعمة مما لا ينبغي فعله، يعني هذا عنوان عدمي، أنك أنت تكفر النعمة، أما أنك إذا أنعم عليك لا بد أن تشكره بالعبادة مثلا أو بالطاعة أو بالرجوع إليه، فهذا مما لا يدركه. أنعم عليه، نعم أنعم عليه، نقول جزاه الله خيرا مثلا، هذا أنعم عليه جزاه الله خيرا، الله أوجدني من العدم أنعم عليه، هو متفضل عليه. ولكن هل العقل يدرك أنني لا بد أنني أعبده وأشكره؟ عقلنا لا يدرك الملازمة بين المنعمية وبين لعبادة والشكر. نعم أما أنك تكفر النعمة تقول ما أعطاني وما شاكل ذلك فهذا نعم هذا مما يدرك العقل قبحه. فإذا كفران النعمة قبيح لأنه ظلم للمنعم سلب لذي الحق حق الكفران سيدنا أليس تجاوز وتعدي تجاوز وتعد على المنعم فيكون سلبا لحقه فيكون ظلما. أما أن شكر المنعم لا بد أن أنا ما كفرت بالنعمة بس ما شكرت فإذا قد يقال أن الكبرى لا نقبلها فهذا محل كلام في الكبرى. ولكن حتى لو بنينا على أن العقل لا يدرك لا بدية شكر المنعم وقلنا أن الآيات والروايات التي ربطت بين المنعمية والعبادة والشكر ليست هي إشارة إلى مدرك عقلي لعل هذا ارتكاز عقلائي ونظام عقلائي مثلا ولكنه ترك التوبة هل هو كفران للنعمة؟ عدم التوبة كفران بالنعمة أو هو داخل في عدم الشكر؟ يعني سلمنا إياكم أن العقل لا يدرك أن شكر نغير الدليل يعني العقل يدرك أن المنعم شكره لا يدرك أنه واجب شكر المنعم واجب ما يدركه العقل والعقل يدرك أن كفران النعمة قبيح فقد يقال ترك التوبة يعني البقاء على التمرد كفران أنت تتمرد عليه أنت الآن تتمرد عليه والتمرد عليه والطغيان ظلم 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 للمولى الطغيان على المولى ظلم لم ظلمان ظلم المعصية ظلم لم ظلم المولى المعصية ظلم للمولى وبقاؤك على المعصية وبقاؤك على التمرد وبقاؤك على بل على زي على خلع زي العبودية نحو من التمرد بقاء للتمرد فهو من مصاريق كفران النعمة. إذن عدم التوبة كفران للنعمة وكفرانها قبيح فإنه ظلم للمولى فيحرم ترك التوبة عقلا بملاك قبح كفران النعمة. واضح سيدنا هذا من حيث الكبرى فالتعليق الأولى من حيث الكبرى على الدليل غير تام. بغض النظر أننا نؤمن بأن شكر المنعم لازم بل ثابت أو غير ثابت. أما البحث الثاني هل أن الصورة متحققة هل أن التوبة شكر للمنعم أو لا؟ فقد يقال كما قال السيد غير واضح أن التوبة والرجوع إلى الله وملازماتها من الندم والعزم مصداق من مصاديق شكر المنعم. يعني لا نؤمن بالصغرى. هذا أيضا محل تأمل هذا التعليق محل تأمل ولأنه الإنقياد والطاعة من المصاديق الواضحة لشكر المنعم والرجوع عن التمرد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مصداق من مصاديق التزي بزي العبودية كما أن الطغيان خلع لباس العبودية الرجوع عن التمرد، الرجوع عن الطغيان، تلبس بلباس العبودية والطاعة والانقياد، ومظهر من مظاهر إبراز العبودية، ومظهر من مظاهر العبودية، وهذا الإبراز مصداق للعبادة والانقياد والطاعة، وهذا محقق لعنوان شكر المنعم بحسب الصغرى. فإذا عنوان شكر المنعم صغرويا متحقق في المقام، وذلك لأنه الرجوع عن المخالفة الأوامر والنواهي والطغيان والتمرد التزام بعبادته وطاعته والرجوع إليه، ولبس ومظهر من مظاهر العبودية بحسب حكم العاقل. إذن الصغرى أيضا متحققة. إذن هذا الوجه تام لكن مبني على قبول أي كبرى؟ الكبرى الكلية، وهو أن شكر المنعم لا لازم. هنا هل يرد إشكال الإصفهاني على هذا الوجه؟ لا، لا يرد. يعني الإشكال الذي أورده الإصفهاني على الوجه الأول هل يأتي على الوجه الثاني؟ شنو كان إشكال الإصفهاني؟ الإصفهاني يقول أن كل القضايا العقل العملي ترجع إلى التحسين والتقبيح، والتحسين والتقبيح اعتباري، واعتباري من باب حفظ النظام، فرجعنا وحفظ النظام يا النظام النظام الدنيوي ولا علاقة لها بالنظام الأخروي. فقد يقال بأن إشكال المحقق الإصفهاني يرد أيضا في المقام، مع أننا نجد تراجعنا في ذهني يتمسك بشكر المنعم في موارد المحقق الإصفهاني، مع أن إشكاله الذي أورده على دفع الضرار يأتي، والجواب الذي ذكرناه يأتي هنا، ولعله في ذهنه أننا نقرر الكبرى الكلية بغض النظر عن المصادق، يعني تطابق رأي العقلاء على كبرى كلية أن المنعم يجب شكر. أما من هو المنعم؟ هل الله منعم؟ هل يوجد منعم حقيقي؟ لا يوجد منعم حقيقي. هل الله منعم حقيقي أو لا؟ العقلاء لا علاقة لهم بتنقيح الصغريات، فيقولون بأنه حفظا للنظام العام، لعممنا لأي نظام؟ نظام عالم العبودية، فهذا منعم، يعني طرف أنا مع الغير. مقتضات حفظ العلاقة والنظام بينك وبين غيرك أن المنعم عليك يلزم شكره، بناء على أنها قضية من باب تطابق العقلاء. نعم، إذا أنكرنا أصل القاعدة، يقول أصلا ما في قاعدة من شكر، أصلا العقلاء ما قرروا أن شكر المنعم لازم، هذا بحث آخر، لكن يأتي مسألة كفران النعمة. ملتفتين إن شاء الله للمطلع. هذا تمام الكلام في أي تقريب؟ ثاني. التقريب الثالث والأخير، في تقريبات أخرى ضعيفة أنا أتركها، ذكرت أني ذاكر بعض التقريبات أنا أحاول لا أذكرها. التقريب الرابع، ما يلوح من كلمات سيدنا الخوئي رضوان الله عليه في المصدر المشار له من كلامه سابقا، نستل المطلب من كلماته، وهو أن المسألة ترجع إلى حق الطاعة. يعني العقل يقول حق الطاعة لازم مما ينبغي فعله، طاعة المولى مما ينبغي فعله. الصغرى أن التوبة والرجوع إليه بلي مصداق من مصاديق الطاعة، فيقال بأن العقل يحكم بوجوب الطاعة بملاك حق المولى في طاعته، لأن عدم طاعته ظلم له وتعد عليه. شاء الله ياي. فإن العقل يقرر أن عدم الطاعة ظلم وتعد على المولى، وبنفس هذا الملاك يلزم العقل الرجوع إليه، فأصل ترك ما حرمه وحضره المولى واجب بملاك حق الطاعة، والرجوع إلى صراط الطاعة بعد مساورة المعصية أيضا من مقتضيات الطاعة، يعني البقاء على المعصية والتمرد يتنافى مع حق الطاعة. وهذا ما يفهم من كلمات سيدنا الخوئي. ولهذا قال السيد: لا بد من الندم ولا بد من العزم على عدم العود، فإن مع عدم الندم ومع عدم العزم على عدم العود هذا نفسه طغيان على المولى وتمرد. إذا أنت ما تندم، أو أنت تقول ما أدري بسوي الذنب بكرة لو ما بسوي، يقول هذا نفسه تمرد. ما لم ترجع إلى المولى بلوازمه وهو الندم على ما مضى كما قررنا والعزم على عدم العود، فإنك واقع في شنو؟ في ظلم المولى والتعدي على المولى والطغيان على المولى. فملاك وجوب التوبة ما هو؟ هو نفس ملاك حق الطاعة، وأن مخالفته ظلم. بغض النظر أن ملاك حق الطاعة ما هو، هل المنعمي فيرجع إلى ذاك؟ إذا قلنا منعمي رجع إلى وين؟ شكر المنعم، أو من باب الخالقية أو المالكية أو لملاك آخر؟ فإنه نحن نقرب المطلب بأن المولى له حق الطاعة على العام. هذا أي وجه؟ الثالث. وهذا الوجه أيضا تام. وهناك وجوه أخرى محل إشكال وتأمل نتركها كالوجه الذي ذكره نعم البجنوردي بعنوان الرابع، وهي مسألة الاستكمال والترقي في مرات. نذكر احنا التقريبات بنوع أن نناقش لا بأس حتى تعرفونها، وهنا تقريبات أخرى محل تأمل تظهر بالتأمل منها، خلنا نذكرها لا بأس، فقط ذكرها بدون أن ندخل في تعليقات عليها. منها ما ذكره بل البجنوردي صفحة 336 من لزوم من حكم العقل بلزوم الاستكمال والترقي في مراتب الحقيقة وفي المراتب الوجود إذا كان ميسورا وممكنا، حيث قال ما نصه، أقرأ لكم عبارته شرح لكلامه، قال: لا شك في أن الإنسان بواسطة ارتكاب المعاصي سواء كان بترك الواجبات أو بفعل المحرمات ينزل يتنزل، كل معصية مرتبة الوجود شنو؟ تنزل تنزل تنزل، بل ربما يكون أنزل من الحيوان. وإلى هذا يشير قوله تعالى: بل هم أضلوا سبيلا. ولكن لما تاب ورجع إلى الله وصار كمن لا ذنب له، شنو أثر التوبة؟ فينقلب من الخسة والرذالة والدناءة، ما خل جاء ما خل لفظ اللي جاءه بعد واضح، والخباثة والشقاوة إلى الشرافة والنزاهة والعلو والطيبة والسعادة. فلو فرضنا أن فردا من أفراد حقيقة من الحقائق المشككة ذات مراتب متفاوتة بالكمال والنقص، له إمكان أن يرقي نفسه من النقص إلى الكمال، يقدر هو عنده استعداد وقدرة ومكنة أن يرقي نفسه من وين؟ من النقص إلى الكمال، لأنه فاعل مختار له أن يكمل نفسه ويصعد من الحضيض. هي بتعبيراتها الحضيض الناسوتية، شنو الناسوتية؟ إلى أوج القدس والكمال، واضح، والملكوتية، ويزيل عن نفسه الرذائل ويتحلى بالفضائل. فهل لعاقل أن ينكر وجوب ذلك؟ انت عقل مجنون، هذا الآن وصل إلى الخباثة والشقاوة، ونعم والدناءة والرذالة والخسة، أسوأ من مراتب وين؟ حيوان، ويقدر يصير إلى أفضل المراتب، يصير أفضل من الملائكة. فإن المؤمن كما قرأنا في الرواية أفضل من الملائكة. هل يقول عاقل أنه لا يجب عليك ذلك؟ خلي روحك أنت في الحضيض، وما يجب عليك أن تتكامل. فيقول فهل لعاقل أن ينكر وجوب ذلك ويقول لا مانع له من إبقاء نفسه على النقص، وإن كان أنزل من السباع الضارة والأفاع السامة. ما أظن أن عاقلا يجوز مثل هذا المعنى. واضح شيخنا؟ فإذا قال يجب التوبة بملاك الاستكمال والترقي من مرتبة النقص إلى أي مرتبة؟ مرتبة الكمال. مو أي نقص أيضا، نقص بهذا المستوى وكمال بذاك المستوى. وقد عبر علماء الأخلاق عن تلك الرذائل مثل الجبن والبخل والحسد بالأمراض النفسانية وبالمهلكات. عبر عن شنو؟ مهلكات، أزيد من السام شيخنا، أزيد من الضرر الدنيوي المادي، هذه القضايا النفسية والأخلاقية أزيد من هذا. ولذلك قالوا في مقام علاج النفس المريضة بلزوم التخلية عن هذه الرذيلة، ولعله إلى هذا يشير قوله تعالى في وصف يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يكون سالما من هذه الأمراض النفسانية. هذا وجه من ذكره، وجه آخر ذكره محمد الشيخ محمد تقي الآملي مقرر كلماتنا العراقي في كتابه القيم مصباح الهدى في شرح العروة. شايف الكتاب مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، كتاب يهتم به العلماء والمحققون. هناك ذكر وجها آخر، وخلاصة ما ذكره أنه من الواجب العقلي تحصيل ما يتوقف على الوصول إلى السعادة الأبدية التي لأجلها خلق الإنسان. يجب عليك عقلا أن تحصل يا سيدنا شنو؟ ما يوجب السعادة الأبدية التي هي غاية الخلق. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، والغاية الأساسية والسعادة الأبدية للمذنب لا يمكن أن يحققها إلا بوين؟ بالتوبة. بالتوبة. فالتوبة حينئذ واجبة من باب مقدمة الواجب. هذان وجهان ولعله محل للتأمل، فتأملوا. وتكفينا أي وجوه؟ الوجوه السابقة. انتهى المطلب، وبهذا ينتهي الكلام في الجهة الثانية. وثبت عندنا أن التوبة واجبة بالوجوب العقلي والوجوب بالوجوب في الكتاب والوجوب في السنة. في السنة تممنا الأدلة نعم الإجماع كما هو العادة غير تام. الجهة الثالثة وقد أشرنا إلى بعضها في الجهة الثانية، هل أن وجوب التوبة شرعي مولوي أو محض إرشاد عقلي؟ والمهم في هذا البحث مناقشة المشكلة الثبوتية، تذكرون إن شاء الله المشكلة الثبوتية التي أثرناها عندما جئنا إلى الآيات وبعض الروايات، قلنا قد يقال عقلا لا يمكن أن لا يمكن أصلا ثبوتا القول بالوجوب المولوي للتوبة. نعم الإشكالات الإثباتية دفعناها، بقى عندنا إشكال ثبوتي، ينبغي البحث في الإشكال الثبوتي، وهذا لأجله نعقد الجهة الثالثة. ويأتي البحث إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.